إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق السادس من ذي القعدة لعام 1432 من الهجرة، الذي وافق الرابع من شهر أكتوبر لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للأربعين من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكان الكلام متعلق في آخر لقاء فيما يتعلق بما ذكره المصنف في هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ، وهل كان يخضب، وهل الخضاب سنة. هذه مسألة بدأت الكلام فيها في الدرس الماضي، وأستكمل معكم الكلام فيما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله، أو فيما ابتدأت معكم في الكلام. شد السلك، لا في السلك بس خلاص خلاص خلاص. ولازلت أذكر الإخوان وأقول أن من أدب المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، هذه سنة من أدب المجلس، تحلق المستمعين حول المتحدث، من باب يعني أن نتأدب بهذا الأدب ونأخذ أجر ذلك الأدب. وأقرأ عليكم ما أورده أهل العلم في مسألة الخضاب، كنت قد قرأت عليكم بعض الكلام أصله بغيره حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. في فتح الباري أورد حديث قتادة: سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما كان شيء في صدغيه. والصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة، ما بين الأذن والعين، ما بين الأذن والعين، هذه المنطقة كده تسمى الصدغ. ويقال ذلك أيضا للشعر المتدلي من الرأس في ذلك المكان، يعني سواء الشعر الذي ينبت في هذا المكان أو الشعر الذي ينزل من الرأس في هذا المكان يسمى الصدغ. وعند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته. والعنفقة هي تلك المنطقة التي فوق اللحية ودون الشفة السفلى، وفي الصدغين وفي الرأس، وفي الرأس نبذ أي متفرق. ومراد أنس أنه لم يكن شعره في شعره ما يحتاج إلى الخضاب، وقد صرح بذلك في رواية في رواية محمد بن سيرين قال: سألت أنس ابن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب، يعني لم يبلغ الشيب الذي يحتاج فيه إلى الخضاب. ولمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه، يعني الشعرات البيض، لفعلت. زاد ابن سعد والحاكم: ما شانه بالشيب، يعني ما شانه ربه بالشيب، يعني لم يشب قبل أن يموت. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، فإذا لم يدهن تبين، يعني كان عنده بعض الشعرات البيضاء صلى الله عليه وسلم، فإذا ادهن يعني مسح رأسه بالدهن لم يتبين تلك الشعرات البيض. وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، فهو موافق لقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة. وقد تقدم في الحج وغيره والجمع بينه، ده كلام ابن حجر، والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس أنه لم يخضب على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب، يعني أنس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخضب. ويحمل حديث من أثبت الخضاب كابن عمر أو أبي رمثة لما ذكروا أنه تخضب، يحمل على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما شانه الله ببيضاء، ما شانه الله ببيضاء، يعني لم يحيى حتى صار شيبا من حسنه صلى الله عليه وسلم. فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر أحمد رحمه الله إنكار أنس أنه خضب، يعني إحنا كل الكلام ده عايزين نوصل منه لإيه؟ أن هناك من أثبتوا أنه يتخضب، وهناك من قالوا أنه لم يتخضب، وبعضهم قال أنه لم يتخضب لأنه لم يبلغ الشيب، والبعض الآخر قال أنه كان له بعض الشعرات إذا دهن لم تظهر. ثم دافع الذين قالوا أنه لم يتخضب بأن ما ظهر على الشعرات البيض من الحمرة أو الصفرة إنما كان من أثر الدهن، لأنه في الرواية أنه كان إذا الدهن لم تبن وإذا لم يدهن بانت أو ظهرت، وهو في الصحيح. وهذا يعني إيه؟ يعني أن الخضاب ليس سنة إلا لمن أصابه شيء فيجوز له ذلك، وليس من باب الاستنان، لأنه لو كان الخضاب سنة كالكح لتخضب النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، ولا أحصى ذلك عنه أنس رضي الله عنه لأنه خادمه صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة، وفي الصحيح. ووافق مالك أنسا في إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك، يعني كان هناك من الأئمة، يعني الصحابة منهم من أنكر ومنهم من أثبت، وبرضو الأئمة تبع للصحابة منهم من أنكر. ذكر مالك، نقل عن مالك في المنتقى شرح الموطأ، قال فصل: وقول مالك رحمه الله في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع فيه شيئا معلوما، وروى عنه أشهب في العتيبية ما علمت أن فيه النهي، وغير ذلك من الصبغ أحب أن يريد أنه صبغ لم أنه صبغ اللي هو السواد، أنه صبغ لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أبي قحافة غيروه وجنبوه السواد، يعني أمرهم في أبي قحافة لما بلغ منه الشيب قال غيروا شيبه وجنبوه السواد. والحديث ليس بثابت، رواه ليس بن أبي سليم، وقد خضب بالسواد من الصحابة عقبة بن عامر والحسن والحسين، وخضب به محمد ابن علي ابن أبي طالب وجماعة من التابعين، والأول أكثر، يعني أول أكثر الصحابة تبعا لإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يصبغ بالسواد. طبعا يصبغ أن يخضب، يعني الحنة نوع من الصبغة، يعني سواء كانت صبغة بالحنة، صبغة بعشب آخر، صبغة حتى بكيمياء بألوان، كل ده يسمى إيه؟ يسمى خضاب، مفهوم؟ أو يسمى صبغة، يعني عشان ما تفهمش الكلمة على الحنة بس. وقول مالك وترك الصبغ كله واسع، يريد أن الصبغ ليس بأمر لازم، وقد ترك الصبغ جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وذلك عندي ينصرف إلى وجهين، أحدهما أن يكون أمرا معتادا ببلد الإنسان فيسوغ له ذلك، فإن الخروج عن الأمر المعتاد يشهر أو يشهر ويستقبح، والثاني أن من الناس من يجمل شيبه فيكون ذلك أليق به من الصبغ، ومن الناس من لا يجمل شيبه ويستشنع منظره فكان الصبغ أجمل به، والله أعلم. يعني إيه؟ يعني منهم من قال إنه الصحابة كثير منهم ترك الصبغ لأن النبي لم يصبغ، ده على من قال من لم يصبغ، وأن وتأولوا أن ما رؤية، يعني عايزين نفهم حاجة، اللي هم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم حكوا عن فعله أنه لم يستخدم الصبغ، الذين أثبتوا الصبغ رأوا شعره ملون فظنوا أنه الصبغ، مفهوم؟ طيب بماذا تلون الشعر؟ تلون بالدهن وبالعطر، فهم؟ فالذين أثبتوا لم يثبتوا أنه استعمله، يعني أنهم رأوا بيستعملوا زي الكحل، إنما رأوا الشعر مغير اللون فظنوا أن ذلك صبغ، والآخرون حكوا فعله فقالوا أننا لم نرى منه إيه؟ لم نرى منه صبغ، يعني لم يصبغ أمامنا ولم نرى صبغ، وبالتالي انقسموا إلى فريقين، فريق جوز الصبغ للشيب، وخذوا بالكم أن الكلام ده كله على صاحب الشيب وليس على صاحب الشعر الملون أو اللحية الملونة، إنما على صاحب الشيب، فاعتمدوا على إيه؟ على منهم من صح حديث غيره وتجنبوا السواد، ومنهم من ضعف الحديث وقال لا ده الحديث ليس بثابت اللي هو في تغيير سواء شيب أبي قحافة. المهم بقى عندنا فريقين، فريق بيقول صبغ وفريق بيقول لم يصبغ، وفريق علل إن هو لم يصبغ لأنه لم يبلغ الشيب، وكأنهم يريدوا أن يقولوا أنه لو بلغ الشيب لإيه؟ لصبغ، فهم؟ طيب الصحابة بقى، يبقى ده فعله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طب الصحابة من بعده منهم من صبغ ومنهم من لم يصبغ، فالعلماء بيقولوا منهم من يقول لا صبغ لا خضاب، فهم؟ ومنهم من يقول يصح، مفهوم؟ وبعدين منهم من فصل قال ايه؟ قال اذا كان الصبغ هو عادة البلد، اذا كان الصبغ عادة البلد ويكون شيبه مشين فله ان يصبغ، اما اذا كان الصبغ غير عادة البلد، كل الناس لهم عادة لهم طريقة، فهم؟ فلا يصبغ لان ذلك يشهره، واي امر من امور اللباس او العادة تدعو الى الشهرة بنهي عنها حتى لا تكون ممن يعرف أو ممن يبرز نفسه أو يشهر نفسه، مفهوم؟ الحاجة الثانية أنهم قالوا ممكن أن يصبغ بحسب الحالة، إن كان شيبه يجمله فلا يصبغ، أما إن كان شيبه يشينه فيصبغ. كل الكلام ده عشان نوصل لإيه؟ هل الخضاب سنة بحيث أن بعض الناس بيروح مخضب ظنا منه إن ده إيه؟ سنة من هديه العملي، أو بيسموه من هدي العادة، من هدي العادة، لا لم يكن من هدي العادة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى احنا عندنا مسألتين، سين سؤال هل الخضاب سنة، جيم جواب ليس الخضاب سنة، سين سؤال هل يجوز الخضاب الصبر، جيم جواب يجوز مع تجنب الايه الأسود، وخاصة لمن يشينه شيبه، لمن يشينه شيبه. وسئل مالك عن نتف الشيب فقال ما علمته حراما وتركه أحب إلي، وقال ابن القاسم ما أحب نتفه وأكره أن يقرض من أصله وهو يشبه عندي النتف اللي هو الأبيض لو كان في بعض الشعر الأبيض. وقال في فتح الباري في الحديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يقتضي مشروعية الصبغ، يبقى الصبغ جائز هل هو سنة؟ لا، دي النقطة اللي أنا عايزك تفهمها من باب إن احنا بنقرأ كلام في هديه فنتعلم. ففي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا يقتضي مشروعية الصبغ لأنه أذن فيه، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس، صبغ شيب اللحية والرأس، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد، المأذون فيه من الصبغ مقيد بأنك لا تصبغ بالإيه؟ بالأسود، لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قالوا غيروه وجنبوه السواد. وإحنا قلنا الحديث ده بعضهم ضعف وبعضهم أثبت، لكن هو الحديث صحيح. ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعا يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام، يخضبون بالأسود القاتم، لا يجدون ريح الجنة، وإسناده قوي، ده كلام ابن حجر في الفتح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، يعني بعض الناس قالت ده هو موقوف على ابن عباس وبعض الناس قال يصح إيه مرفوع. لكن حتى لو موقوف على ابن عباس فله حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، اللي هو مسألة أن يقال أن ده يخش الجنة وده ما يخش الجنة، هذا لا يقال بالإيه بالرأي، بخلاف لما يكون مسألة في اجتهاد، أنا أرى أن يصلي ثلاثا، أنا أرى أن يصلي ثلاث متصلات، فدي تبقى إيه اجتهاد منه بناء على مفهوم عنده، إنما لما يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة مثل ذلك لا يقال بالرأي، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وعلى تقدير ترجيح، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع، ده كلام ابن حجر. ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم، حرام، وكراهية عند الشافعية يعني حرام، لما يقول كراهية تحريم يعني حرام، بس هم الشافعية بالذات من الناس اللي بيخافوا من كلمة حرام، ده عندهم في أصولهم. كان الشافعي رحمه الله يقول على شيء أكرهه ويقصد إيه تحريمه. وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، يعني البعض فرق ما بين النساء والرجال، قال النساء ممكن تصبغ بتتغير بالأسود لكن الرجال ما يغيروش بالأسود، فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك الحناء والكتم واسع، يعني أوسع من النهي أو تضييق بمنع السواد، والصبغ بغير السواد أحب إليه. ويستثنى من ذلك المجاهد، اتفاقا اتفقوا على أن المجاهد من باب أن يبين صورته أمام أعدائه على أنه أفضل قوة وأحسن صورة، له أن إيه أن يلبس الحرير، له أن يضع شارة من الحرير، له أن يصبغ وغير ذلك، فالإيه له أن يمشي مختالا، كل هذا من أجل إكادة الإيه العدو. ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب، ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا، كل الكلام ده منصب على إيه على الشعر، لأنه ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. احنا بنتكلم في الفطرة وبنتكلم فيما يتعلق بالشعر، زي ما لسه هنكلم الكلام المتعلق بالشارب واللحية وما شابه. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب، ولا قطب اليدين والرجلين بالحناء، يعني واحدة تعمل ايديها بالاسود، تعمل ايديها بالبني، تعمل او حتى رجل يعمل رجله بالاسود، ما انما الكلام كله متعلق على الشعر، لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك. وقد صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب، تقول لبس ولبس، لبس الثياب المزعفرة، صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة، المزعفرة يعني المصبوغة بالزعفران للرجل، وبتحريم خضاب رجل أيديهم وأرجلهم إلا للتداوي. صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل، والمقصود بالمزعفرة التي فيها علم، يعني خط احمر خط اصفر خط احمر خط ابيض كده، وبتحريم خضاب خضب الرجل او الرجال ايديهم وارجلهم الا للتداوي، لان ده من امور الزينة. من امور ايه؟ والزينة مأذون فيها لمن؟ للمرأة. للمرأة. قرأت انا في الكلام في كلام المصنف رحمه الله انه لما جاء ابن رمسة وقال من هذا؟ قال ابني. قال تعتشهد به؟ قال نعم. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. وعدت ان انا ابينها في عون المعبود. قال لا يجني عليك اي لا يؤاخذ بذنبك كذا في المرقاة. يعني ايه؟ يعني الولد لا يؤخذ بذنب ابيه. وقال السندي اي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعدى الى غيره. يعني لا جرم الاب يتحمله الولد ولا جرم الولد يتحمله الاب. ولعل المراد الاسم، والا فالدية متعدية. يعني المراد في الكلام ده كله الحسنة والسيئة، اما الدية فيتحملها الوالد عن والده عن ولده او الولد عن والده. ولا تجني عليه اي لا تؤخذ بذنبه. قال في النهاية الجناية الذنب والجرم وما يفعله الانسان مما يوجب عليه العذاب والقصاص في الدنيا والاخرة. والمعنى انه لا يطالب بجناية غيره من اقاربه واباعده، فاذا جنى احدهما جناية لا يعاقب بها الاخر. وده موافق لقول الله عز وجل الا تزر وازرة وزر اخرى. طيب اقرأ معاكم جزء بعض الجزء اللي هو اورده المصنف عشان يتصل الكلام. اقرأ في الكتاب ان كان معاك كتاب. وقال ابو رمثة اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال هذا ابنك؟ قلت نعم اشهد به. فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال ورأيت الشيب احمر. قال الترمذي هذا احسن شيء رؤيا في هذا الباب وافسره، لان الروايات الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة اكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأسه شيب الا شعرات في مفرق رأسه اذا ادهن وراهن الدهن. قال انس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته. يكثر دهن رأسه ولحيته ها، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة رضي الله عنها تارة. وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه أو تصل إلى كتفيه. يمكن أنا المرة السابقة قد فهم مني البعض أن بلوغ الشعر إلى الكتفين ليس سنة. لا، ثبت أنه لكن كان سائر أمره أو غالب حاله أن تصل جمته أو أن يصل شعره ها، وهو ما يكون على الرأس من جمة الشعر إلى الأذنين. وكانت جمته تضرب شحمة أذنه، وإذا طال جعله غدائر أربعا. قالت أم هانئ الغدائر اللي هي الضفائر. قالت أم هانئ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمه وله أربع غدائر. قدمة يعني ساعة ما دخل، وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر. وهذا حديث صحيح، هذا الحديث رواه الترمذي في اللباس باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأبو داود في الترجل باب في الرجل يقص شعره، وابن ماجه في اللباس باب اتخاذ الجمة والذوائب، وأحمد في المسند من رواية مجاهد عن أم هانئ وإسناده صحيح. فهي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل، هذا لفظ الحديث. وبعضهم يرويه من عرض عليه طيب فلا يرده. والحديث رواه مسلم أصله عند مسلم في الألفاظ من الأدب باب استعمال المسك. ورواه أبو داود في الترجل باب في رد الطيب، والنسائي في الزينة باب الطيب باللفظ الثاني. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح. أما معنى لا تكثر المنة بأخذه سيأتي بيانه، وهو أن الريحان طيب الرائحة رخيص الثمن، وبالتالي من أعطى منه كثيرا لا تكسر به المنة. لما واحد يطيب واحد ويديله إزازة يقول ده الإزازة دي تمنها 200 جنيه تمنها 500 جنيه، لكن لما يديله إزازة كنت تمنها ربع جنيه فالموضوع مش محتاج إنه إيه إن يمن عليه يعني. فقال فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله، بخلاف المسك والعنبر الغالية، الغالية ثمنها ونحوها، لأنها ثمنها إيه غالي طبعا، فيقول لك أنا جبت لك كذا. ولكن الذي ثبت عنه من حديث عزرة ابن ثابت عن ثمامة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، والحديث أصله عند البخاري رواه البخاري في اللباس باب من لم يرد الطيب، وفي الهبة باب من لا يرد من الهدية، باب ما لا يرد من الهدية، يعني أي ممكن فيها هدايا ترد لكن الطيب لا يرد. وأخرجه أيضا الترمذي في الأدب باب ما جاء في كراهية رد الطيب، والنسائي في الزينة، وقال الترمذي حديث حسن. وأما حديث ابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن، فحديث معلول، يعني في حديث مشهور عند الناس ثلاث لا ترد، لما واحد يكون قاعد وديك مخدة تستند عليها أو يعطيك بعض اللبن أو يعطيك دهن طيب يعني يقول لك ثلاث لا ترد، فهو حديث معلول. رواه الترمذي وذكر علته، ولكن بيقول رحمه الله أنه لا يحفظ الآن ما قيل فيه، إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم من جندب عن أبي عن ابن عمر، والحديث رواه الترمذي في الأدب اللي هو ثلاث لا ترد باب ما جاء في كراهية رد الطيب، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وسنده حسن ولا علة فيه، فإن الترمذي خف عليه حال عبد الله بن مسلم، وقد عرفه أبو زرع الرازي فقال مديني لا بأس به، وساقه ابن حبان والعجلي، لكن الحديث مختلف في ضعفه والأشهر أنه ضعيف. ده بالنسبة لإيه أيضا. وقال أكمل جزء أيضا، قال ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، فإنه خرج من الجنة. هذا حديث ضعيف، لكن أصل عدم رد الريحان ثابت بالنصوص السابقة، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية، كان يعجبه الفاغية، قيل وهي نوء وهي نور الحناء يعني المركز. طيب يعني يكثر القناع، وكان حتى صار ثوبه كالزيات. في فتح الباري قال في حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يكثر القناع، وفي شرح ابن بطال قال المؤلف التقنع للرجل عند الحاجة مباح، اللي هو تغطية الرأس، لبس ما يغطى به الوجه والرأس يسمى ايه قناع، والفعل يسمى تقنع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القناع، يعني يكثر أن يغطي رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم، والتغطية تكون من الخلف لا من الأمام، يعني ما ينفعش واحد يجيب زي المرأة كده زي النقاب ويغطيه رميه لورا، إنما لا يكون الايه الثوب من الخلف بحيث يغطي الرأس ثم يجمعه بين بعضه، يعني حتى إذا ما أراد أن يفتحه فتحه. قال المؤلف التقنع لرجل عند الحاجة مباح، وقال ابن وهب سألت ملكا عن التقنع بالثوب، عن التقنع بالثوب، فقال أما الرجل يجد الحر والبرد أو الأمر الذي له فيه عذر زي التخفي أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به، ولقد كان أبو النضر يلزم ذلك، يعني يلزم التقنع، يجده لبرد يجده وما بذلك بأس. وذكر ابن أبي زيد عن مالك قال رأت سكينة بنت الحسين بعض ولدها مقنعا رأسه قالت اكشف عن رأسك فإن القناع ربة بالليل، يعني حد يكون شافك ما عرفكش يتعدى عليك، ومذلة بالنهار، وما أعلمه حراما ولكن ليس من لباس خيار الناس. يعني التقنع ما هوش هدي ثابت، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لحاجة، هنفهم ليه كان يحب التقنع صلى الله عليه وسلم. وقال البهزي إذا تقنع لدفع مضرة فذلك مباح، وأما لغير ذلك فإنه يكره، لأنه من فعل أهل الريب، ويكره أن يفعل شيئا يظن به الريبة. يعني لما يبقى أنت في وسط الناس التقنع يخليهم يرتابوا فيك أو يحسوا أنك بتتلسم أو بيحسوا أن أنت تريد أن تخفي منهم، وبالتالي يبعث على التريب فيك، فإيه من هنا يكره التقنع، وليس ذلك من فعل من مضى اللي هم الأولين. يعني كل ده فيما يتعلق بفعل التقنع في مثل أزماننا، لكن حنفهم لماذا كان يحبه صلى الله عليه وسلم أو يكثر منه. وفي فيض القدير قال كان يكثر القناع أي اتخاذ القناع، وهو بكسر القاف القي، وهو أوسع من المقنعة، والمراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء، التقنع أو القناع وتغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو بغيره، لنحو برد أو حر. وسبب إكثاره له صلى الله عليه وسلم أنه كان قد علاه من الحياء من ربه ما لم يحصل لبشر قبله، كان قد علاه الحياء من ربه ما لم يحصل لبشر قبله ولا بعده. وما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد حياء من الله، فحياء كل عبد على قدر علمه بربه، ولذلك كان أكثر الناس حياء من الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان أكثر الناس علما بربه صلى الله عليه وسلم. وما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد حياء من الله، فحياء كل عبد على قدر علمه بربه. فألجأه ذلك إلى ستر منيع الحياء، إلى ستر منبع الحياء ومحله وهو العين والوجه، فحياه ذلك إلى ستر منبع الحياء ومحله وهو العين والوجه، وهما من الرأس، والحياء من عمل الروح وسلطان الروح في الرأس، ثم هو ينشر في جميع البدن، فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أن الله يراهم، فصارت جميع الأمور لهم معاينة، فهم يعبدون ربهم كأنهم يرونه، وكلما شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء، فأطرقوا رؤوسهم وجلا وقنعوها خجلا. يبقى كان التقنع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من باب فرط حيائه ومن باب فرط خشوعه لله، من باب فرط حيائه وفرط خشوعه لله، وليس من باب البرد أو الحر، وليس من باب التخفي من الناس. حتى صار ثوبه كان يكثر الدهن في رأسه ولحيته ويكثر التقنع، حتى صار ثوبه ثوب زيات، كأنه ثوب زيات، يعني من كتر الدهن ها بقى فيه في هدومه ها بقاء أو أثر الدهن والزيت في مرقة المفاتيح. بيقول عن أنس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التقنع بثوب حتى كان ثوبه ثوب زيات أو دهان. ومما يدل على تعيين هذا المعنى أنه لو لم يرد هذا لما كان لذكر القناع فائدة ولا لغاية، حتى كان ثوب زيات. ليه؟ هو بيده للدهر فين؟ في اللحية والشرأس، وبعدين بيتقنع بردائه، فهم؟ فيبقى السب بتاعه من كتر ما بيمس رأسه ولحيته التي يملأها الدهن صلى الله عليه وسلم، فإيه يصيب الدهن ذلك الملبس أو ذلك الثياب حتى صار ثوبه زيات. يبقى ده سر أنه ذكر التقنع مع الدهن مع أن ثوبه زيات، يعني كأنه يريد أن يقول كان يكثر التدهن وكان يكثر التقنع، فها أدى ذلك إلا أن ثوبه كان كثوب زيات نتيجة، بل كان المناسب حينئذ أن يكون كان يكثر دهن رأسه حتى كان ثوب زيات هذا، وكأنه عدل عن المضمر إلى المظهر ولم يقل وكأنه ثوب زيات حتى يرجع إلى القناع لئلا يتوهم عود الضمير إليه أو إشارة إلى المراد بثوبه ثوبه الخاص المستعمل للدهن لا مطلق ثوبه. يعني دي نقطة إيه؟ إنه مش كل ثوب النبي ولا كل ثياب النبي صارت ذلك، إنما يقصد الثوب الذي كان يستعمله ويتقنع به ساعة يدهن الدهن لا مطلق ثوب. فتأمل ليرتفع الخلل. يعني ليه بقى أنا عايز أقول إيه؟ أريد أن تفهم إن هذا كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعض ثوبه، لئلا تظن أن سوء الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عن حسن صورته أو عن حسن ثيابه ما استطاع، وإن كان متواضع جدا جدا حتى كان يلبس البلي من الثياب والمرقع صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن الرفع هو رفع الذكر وليس التكبر ولا التجمل بالصور، لأن المتجمل بالصور هو الذي لا قيمة له، لا يتجمل بالصورة إلا وضيع، لا يتجمل بالصورة إلا وضيع. الصورة يعني إيه؟ يعني الملبس والدابة والدار ها والهيئة دي اسمها الصورة. فكان السلف يكرهون كل ذي صورة إلا ما يكون للقضاء، إلا ما يكون للقضاء حتى تعظم مكانتهم في نفوس العوام. يعني يحب القاضي تعمل له ايه؟ تعمل له هيئة، عشان لو القاضي بقى زيه كده زي الناس وبسيط جدا وقعد معاهم مش هتبقى له هيبة ايه؟ انت عملت ايه وسويت ايه؟ طب واعترف وقول. فلما يبقى للقاضي هيبة تساعد في العدل في الحكم. اشارة الى المراد بثوبه ثوبه الخاص المستعمل للدهن لا مطلق ثوبه. فتأمل ليرتفع الخلل، لكن بقي شيء وهو أن سوق الكلام وهو المبالغة في إكثار الدهن مع التشبيه المستفاد من كان يفيد أن يكون ثوبه ثوب اللابس، فإنه من المعلوم أن القناع الذي يغطي به المدهون اللي هو رأسه يشبه ثوب الزيات، فالأولى أن يحمل ثوبه على ثوب خاص أيضا وهو الذي لبسه حين استعمل الدهن، ولا يلزمه منه أن يستمر فيه ليخل بالنظافة، بل كان يقلعه ويلبس غيره كما هو المعتاد، وإنما أخبر عنه خادمه المخصوص به المطلع على سره. وهذا التأويل أتم والله أعلم. أنا قلت هذا النقل بالذات عشان ما حدش يقرأ الكلام وبالتالي إيه يبقى حاسس مع يكون عمي وجاهل ومفاهيمه قليلة، فيتقال ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه كثوب زيات ويكسر التقنع، فيفهمها كده ان ده ايه نوع من التقليل او مشابه، اخشى من ذلك يعني. وكان لا يرد الطيب. في فتح الباري اورد حديث انس انه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، قال ابن بطال انما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة. احنا قلنا قبل ذلك يا اخوان قلت أن الشياطين تحب الرائحة الخبيثة وتكره الرائحة الطيبة، والملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الخبيثة، وبالتالي يا اخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتطيب دائما ويحب الدهن ويكثر منه، فهم؟ حتى ترى وبيصه في مفرق رأسه لمعة، الوبيس اللمعان، شوف انت لما يكون رأسك مليانة زيت كده مثلا ويجي عليها ضوء تلاقي ايه رأسك لمعة، فيها لمعة من اثر الدهن، وذلك لكثرة مناجاته للملائكة صلى الله عليه وسلم. هذا يعلمنا هدي أن تحسن التطيب والتنظف دائما رجلا كان أو امرأة، من باب إيه؟ من باب أن ذلك يقرب الملائكة ويبعد الشياطين. ودي مسألة مهمة، يعني ليه الناس لما بتكون في حالة من الوسخ والدرن وقلة بتبقوا دايما عصبية ويسب ويلعن؟ لأنه الشيطان أقرب إليه من غيره. إنما كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل السوم والبصل ونحوه. لماذا؟ من باب خبص الرائحة وليس من باب خبص الطعام، من باب خبث الرائحة وليس من باب خبث الطعام. يعني الطعام ده خبيث؟ لا مش خبيث، ولكن له رائحة. قلت لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه، يعني لو كانت المسألة دي انه هو بيردش الطيب لوحده عشان بيناجي الملائكة، ده احنا بنناجيش الملائكة، ده احنا بنناجي الناس اللي زي حالتنا والعملية يعني، فيبقى ايه؟ وليس كذلك، فان انسا اقتضى به في ذلك، يعني فهم ان ده عادة كريمة وليست خاصة به، لان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات. وقد ورد النهي عن رده للطيب، عن انه هو منهي انك ترده، مقرونا بماذا؟ ببيان الحكمة في ذلك، من حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي وابو عوانة من طريق عبيد الله بن ابي جعفر عن الاعرج عن ابي هريرة مرفوعا: من عرض عليه طيب مش خصوصيها، ده بيخاطب الامه، من عرض عليه طيب فلا يرده، فانه خفيف الحمل طيب الرائح. واخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن قال ريحان في روايه مسلم: من عرض عليه ريحان، مفهوم؟ في روايه ابو داود: من عرض عليه طيب. يبقى في عندنا لفظ خاص ولفظ عام، لفظ خاص اللي هو ريحان، ولفظ عام اللي هو طيب. ورواية الجماعة أثبت، فإن أحمد وسبعة أنفس معه، أحمد رحمه الله وسبعة أنفس معه، رووه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، واضحة؟ ووافقه ابن وهب عن سعيد بن حبان، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، يعني الرواية المتعددة والذي يرويها أكثر تبقى أثبت من الرواية التي يرويها أقل، أو أنك تثبت اللفظين، وده الأفضل أنك تثبت اللفظين. ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن عمر وفي الباب عن أبي هريرة وأشار إلى هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سكة، والسكة قال في عون المعبود بضم السين المهملة وتشديد الكاف: سكات، نوع من الطيب عزيز، يعني حاجة من الطيب مخصوصة قليلة جدا. وقيل الظاهر أن المراد بها ظرف فيه طيب، يعني السكة دي اللي هي المكان القارورة التي يجعل فيها الطيب، مفهوم؟ ويشعر به قوله يتطيب منها، يشعر انها قارورة، ها؟ قوله ايه؟ يتطيب منها، بس دي ما تمنعش انها نوع من الطيب، يعني لما اقول لك كان له سكة يعني كان له نوع من الطيب مخصوص جدا وعزيز جدا يتطيب منه او يتطيب منها، ها؟ باعتبار انها هي مؤنثة سكة، يقبل المعنى هذا وذاك. وقيل الظاهر ان المراد بها ظرف فيها طيب، ويشعر به قوله يتطيب منها، لانه لو اراد بها نفس الطيب لقال يتطيب بها، وده كلام له وجه، ده كلام وجيه. والفاغية، انه كان يحب الفاغية، هي نور الحناء، وهو من اطيب الرايحين، نوع من الزهر اسمه ايه؟ نور الحناء، وهو من اطيب الرايحين واحسنها. ومر في خبر انها سيدة الرايحين، الفاغية هي ايه؟ سيدة الرياحين في الدنيا والآخرة. وفي الشعب عن ابن درستويه الفاغية: عود الحناء يغرس مقلوبا فيخرج بشيء أطيب من الحناء فيسمى الفاغية. ده بعض كان معظم الكلام الذي أردت أن أبلغه لحضراتكم فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأمر الخضاب وأمر رد الطيب وهدي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فصل: هدي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. وده موضوع مهم لأنه حنتناول فيما يتعلق بقص الشارب والخناقة اللي فيه، لأن في خناقة بين الفقهاء في قص الشارب، وموضوع اللحية وما يتعلق بيها، وده موضوع ينبغي تهتموا به. وكذلك أعرج على سنن الفطرة التي لا نعرف بعضها، فهو موضوع له أهمية يعني. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنا بقرأ كلام زاد المعاد لأن ده الأساس، الدرس اسمه إيه؟ اسمه قراءة زاد المعاد مع بعض البيان، فلازم تقرأ الكتاب. قد يكون الكلام مختصر، كان يقول الكلام الفائدة فيه قليلة، قد يكون فيه الكلام فيه إشارة موجزة، لكن هو ده الرجل جمع الدنيا كلها في كلام قليل، ودي طبعا من المناقب يعني ما شاء الله. فقال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه. ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه. وقفه طائفة على ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يعني بحيث أنه لما يسيب شاربه يتدلى على فمه ويبقى ما يأخذش منه خالص ليس منا. وقال: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. قصوا الشوارب، أدي أمر، وارخوا اللحى، اثنين، خالفوا المجوس العلة، أدي أمرين وعلة. الأول قصوا الشوارب، والثاني وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين ووفروا اللح واحفوا الشوارب، أمر وعلة. خالفوا المشركين العلة ووفروا اللح أمر واحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار جمع زفر، ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزه، فيمثل بنفسه كأنها مسلة، يعني يعتبر اللي يحلق شربه يحلقه كده بالموس أو يأخذ بشيء يقلله جدا، اعتبر ان دي مسلة. مالك رحمه الله. وليس وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفى الشارب ويعفى اللحى. ودول لفظين متقابلين، دول ايه؟ لفظين متقابلين من الاعجاز البياني في السنة، احفاء واعفاء، والاثنين على وزن واحد، والاثنين ضد بعض. الإحفاء تاخد والإعفاء تترك. قال: وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مسلة زي التمثيل بالجسس. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، انك تاخد حرف الايه؟ حرف الشارب لتبرز حرف الشفة. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. وقال أشهد في حلق الشارب أنه بدعة. قال أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، هذا مذهبه، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه، يعني يمد لحد ما رجله تخبط في، زي ما انت تمد كده في القميص فرجلك تخبط من كتر ما انت بتجري، وجعل يفتل شاربه، يستشهد بذلك على انه كان له شارب مفتول يعني يفتل فيه، فلو كان محلوق يبقى هيفتل ازاي. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كان يحفيان شواربهما، يعني بيحلقوهم، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله. قال: وأما أبو حنيفة، يبقى مالك بيقول ما حدش يحفيه والشافعي يجوز إحفاءه، وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد الحنفي وتلامذته، فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. أن الإحفاء أفضل من التقصير، يعني تحلق رأسك وشربك وتعفي لحيتك. وذكر ابن خويز من داد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. يبقى احنا عندنا مالك بيقول لا، وابو حنيفة والشافعي بيقولوا يحفى، وهذا قول ابي عمر. واما الامام ابو عمر بن عبد البر المالكي، واما الامام احمد فقال الاثرم: رأيت الامام احمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، يحلق شربه جامد. وسمعته يسأل عن السنة في احفاء الشارب فقال يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب. يعني هو اخذ بظاهر اللفظ وحقيقته وقال يحفى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احفوا الشوارب. وقال حنبل: قيل لابي عبد الله: ترى الرجل ياخذ شاربه او يحفيه ام كيف ياخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني، وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. يبقى عندنا ناس قالت لا يحفي ويأخذ الإطار فقط، الإطار، شفت الإطار بتاع الصورة، يأخذ الحفة، وناس قالت يحفي، وناس قالت بالتخيير يحفي أو يأخذ الإطار. وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني، وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك. شارب مين؟ أخذ من شاربه، شارب مين؟ ها؟ أيوة، شارب المغيرة. وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على السواك. والحديث له قصة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار، وأحمد في المسند، وأبو داود في الطهارة: باب من ترك الوضوء مما مست النار. وإسناده صحيح ولفظه بتمامه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني جعلته ضيفا عندي، فأمر بجنب فشوية، فهم جنب غشاة، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، يعني الطعلب. قال: فجاء بلال فأذنه بالصلاة. قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يدا، تربت يدا. فقال: ما له تربت يدا، عشان كان يعني معاذ بلال كان يعني بيقول الصلاة الصلاة. قال المغيرة: وكان شاربي وفى، يعني نزل على فمه، فقصه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواك، أو قال أقصه لك على سواك. وده يبين مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف كان قريبا منهم، وكيف كان لا يترفع عليهم مع عظيم مكانته وعظيم محبته في قلوبهم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون معه إحفاء، يعني بيقولوا ان هو كن يقول له كده، ده مش معناه اللي معاه إحفاء. واحتج من لم يرى إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وده يعلمنا ان في روايات جات احفو الشارب، وفي روايات فيها قص الشارب. وفي حديث ابي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون، يبقى الذين قالوا بمنع الاحفاء استدلوا بالروايات التي فيها الاذن او الاعلام بقص الشارب. واما الذين قالوا بالاحفاء قالوا ان هناك اوامر صحيحة جاءت بالاحفاء، وبحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه. حديث الجز رواه الطحاوي والترمذي في الأدب، باب ما جاء في قص الشارب ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. ومن حديث سمك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سمك عن عكرمة فيها اضطراب. وقال الطحاوي وهذا الأغلب فيه الإحفاء، الأمر بالجز أو الحكاية الجز الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه جز الشوارب وارخ اللحى. وقال وهذا يحتمل الإحفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر رضي الله عنه يحفي شاربه كأنه ينتفه، يعني حتى ظهر بياض الجلد. وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، والحديث أصله عند البخاري. فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب. ده مجمل الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ بحلق، بقص الشارب. فإحنا شفنا إيه بقى؟ شفنا إن إحنا عندنا إن الروايات تعددت دون تعارض، وأن العلماء بناء على تعدد الروايات مالهم؟ وأن العلماء بناء على تعدد الروايات تعددت مذاهبهم فيما يتعلق بالصورة التي يتم بها الأخذ من الشارب. تعالوا نطلع على أقوالهم ونعرف قصة هذه الخناقة ونعرف الفصل فيها. في تنوير الحوالك يقول أمر بإحفاء الشوارب منهم من فسره، يعني في عندنا أمر بالإحفاء بصحيح احفوا الشوارب، فقال الأمر بإحفاء الشوارب من العلماء من فسره بالاستئصال اللي هو الحق ياخده كله يحلقه المكنة بالموس أو بالموسى هما بيسموه كده، ومنهم من فسره بإزالة ما طال على الشفتين، اللي هما ماسكين من الإحفاء لأ، فتيجي تقول لهم طب احفوا جزه، عندنا ثلاث ألفاظ قصه وحفه وجزه في الشوارب. اللحيه ليها قصه تانيه. فيقولوا هو السنه انك تزيل الاطار، الاطار الذي ينزل منه الشعر على الفم بحيث لا يسقط الشعر على الفم فيختلط بالطعام ويتلوث. يبقى انت مطالب انك تشيل الايه؟ الجزء الامامي ده حتى تبدو حرف الشفه. فقالوا ده الاحفاء ده بعضهم تأولوا بازاله ما طال على الشفتين، وعلى الاول اقتصر صاحب النهايه فقال هو المبالغه في قصها. قالوا ده هو امر بالقص يعني الحته دي، وبعدين جاء لفظ الاحفاء يعني بالغ قوي انت بتاخد دي. طبعا ده بعيد عن مدلول اللغه وبعيد عن المنقول ايضا، لكن بس عايزين نشوف هما ما قالوه، لانه اوفق للغه ويؤيده ان ابن عمر راوي الحديث كان يحفي شاربه، يعني يؤيد ان الاحفاء مش بهذا المعنى، ان الذي رواه كان يحفي شاربه كاخ الحلق او كاخي الحلق، يعني بنفس طريقه الحلق وليس باخذ الاطار. رواه ابن سعد في الطبقات وهو اعلم بالمراد مع ما ورد انه كان اشد الناس اتباعا للسنه، صح؟ وفي فتح الباري لابن حجر قوله يحفي شاربه بالحاء المهمله والفاء ثلاثيه ورباعيه في الوزن يعني من الاحفاء او الحفو. والمراد ايه المراد بالاحفاء؟ الازاله. الازاله. عشان كده عايزين نفهم الكلام ليه؟ عشان نفهم هي السنه اخذ حرف الشارب ولا ازالته ولا تقصيره مع اخذ الحفه؟ عايزين نعرف. قال في شرح ابن بطال برضه للبخاري واحفوا الشوارب. قال الطبري اختلف السلف في صفه احفاء الشارب. طبعا احنا عرفنا الخلاف جه منين، ان في لفظ احفاء وفي لفظ قص، مفهوم؟ ده الثابت. جزء ثابت ايضا بس الاكثر في الروايات هو الايه؟ الاحفاء والقص. فبقى عندنا فريق مسق في القص وفريق مسق في الاحفاء وفريق حاول يجمع بينهم، هنشوف. فالطبري رحمه الله بيروي الاختلاف فبيقول اختلف السلف في صفة احفاء الشارب، فقال بعضهم الاحفاء الاخذ من الاطار. وروى مالك عن زيد بن اسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب اذا غضب فتل شاربه. فمالك بيقول لك ايه؟ الاحفاء يعني تاخد دي. وايه يا عم؟ طب ايه الكلام ده؟ قال لك هو في عندنا اثر ان عمر كان لما يغضب يمسك في الشارب، فلو كان الشارب محلوم ما فيش حاجه يمسك. فهنا ايه؟ ده يعتبر طغيان على مدلول اللغه، يعني ده يعتبر صرف اللفظ عن ظاهره بغير موجب. لانه ممكن يكون عمر ساب الشارب هو حر، يعني ده ما لا يحكم فيه عموم اللفظ، ده المعنى يعني، بس ده في الاصول بيقولوا كده. وقال ابو عاصم سمعت عبد الله بن ابي عثمان يقول رايت ابن عمر ياخذ من شاربه من اعلى واسفله. وطبعا لو انه ثبت انه يحلق البعض يبقى اذا الحلق جائز، لانه لا يمكن يكون هيعمل جزء حرام وجزء حلال، فهم؟ لانه لما يقول احفوا الشارب ممكن انت ترى انه الاولى ليك والانسب ليك في حاجتك او شكلك انك تحفي نصه وتسيب نصه، وممكن تجد الاولى ليك انك تحفيه كله. المهم ان فعل الاخفاء نفسه صح ولا غلط، مفهومه دي؟ عشان تبقى بس بتتابع معايا، عشان انا عارف ان انتوا وصلتوا لمرحله النوم والعشاء والاكل والحمد لله رب العالمين. وقال ابو عاصم سمعت عبد الله بن ابي عثمان يقول رايت ابن عمر ياخذ من شاربه من اعلى واسفله. وكان عروه وعمر بن عبد العزيز وابو سلمه وسالم والقاسم لا يحلق احد منهم شاربه. وهذا قول مالك والليث، ده مذهب المالكيه رحمه الله. وقال مالك حلق الشارب مسله ويؤدب فاعله، وكان يكره ان ياخذ من اعلاه لانه هيتحلق يبقى. وقال اخرون، يبقى ده اول فريقه، قال اخرون الاعفاء الاحفاء حلق كله الاحفاء، لان هو ده معنى المعنى في اللغه وده اللي ثبت فعلهم به. قال اخرون الاحفاء حلق كله. روى يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال رآني عثمان بن عبيد الله بن نافع يحيى بن سعيد بيقول رآني عثمان بن عبيد الله بن نافع أخذت من شاربي أكثر مما أخذت منه إلى أن يشبه الحلق. يعني خدت من الشارب وأصرته لحد ما بقى عامل زي المحلوق. فنظر إلي فقلت ما تنكر؟ قال ما أنكر شيئا، رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون شواربهم شبه الحلق. فقلت من هم؟ قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أسيد الساعدي وابن عمر وسلم بن الأكوع وأنس. أنس بالذات ده مهم، وقال وهو قول الكوفيين، وقالوا الإحفاء هو الحلق، مش أخذ الشفة، الإحفاء هو الحلق، والحلق أفضل من التقصير في الرأس والشارب. يعني الرأس الحلق فيها أفضل من التقصير، والشارب أيضا الحلق فيه أقرب من التقصير. ده الناس التانيين يعني سيادنا الآخرون قالوا كده. وحجة هذه المقالة في اللغة ما قال الخليل إمام أهل اللغة، قال أحفى شاربه استأصله لغة، أحفى شاربه وإحنا عارفين الأصل في اللفظ حقيقته ما لم يصرفه صارف، أحفى شاربه استأصله واستقصى. وكذلك قال ابن دريد، إلا أنه قال حفوت شاربي أحفوه حفوا أستأصله أخذت شعره. ده كلام اللغويين. فده الفريق الثاني. النووي في شرح مسلم قال القاضي نقل عن القاضي عياد قال إيه؟ قال قال القاضي عياد رحمه الله تعالى وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا وانهكوا. أحفوا بقى عندنا لفظة تانية اللي هي إيه؟ أنهكوا، وهو قول الكوفيين. وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، ده هو بيحكي القولين برضه. وقاله مالك وكان يرى حلقه مسله ويأمر بأدب فعله، ودي أنت خلاص عرفتوه، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. ويذهب هؤلاء اللي هم قالوا إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، اللي هم الفريق اللي بيمنع الحلق واللي بيمنع الاستقصاء بيقولوا صحيح ورد في الأحاديث إحفاء وجز وقص بل وإنهاك، بس كل ده بمعنى واحد. طب ايه يا سيادنا بمعنى ايه؟ قالوا بمعنى انه ياخد الطرف بتاع الشفه. وذهب بعض العلماء الى التخيير بين الامرين. هذا اخر كلام القاضي. يبقى برضو ده ايه؟ ده ملخص حكايتهم بالتفصيل فيما يتعلق بالثلاث مذاهب التي ذهبوا اليها ووصلوا اليه. قال صاحب عون المعبود وقص الشارب اي قطع الشعر النابت على الشفه العليا من غير استئصال، واعلم انه ورد في قطع الشارب لفظ القص والحلق والتقصير والجز والاحفاء والنهيك. شو بقى عندنا ايه؟ عندنا لفظ قص وحلق وتقصير وجز واحفاء والنهيك، هو الانهاك يعني. ولاجل هذا الاختلاف اللي هو اختلاف الألفاظ الواردة في النصوص الدالة على ما ينبغي أن يفعل في شعر الشارب، من أجل هذا وقع الاختلاف بين العلماء. فبعضهم قالوا بقص الشارب وبعضهم باستئصاله وبعضهم بالتخيير في ذلك. قال القرطبي وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤدي الأكل، لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال والجز والإحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك. وقال وهب وقال وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال، وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. وقال الحافظ وهو الطبري فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال، ثم قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء، فيتخير فيما شاء. يبقى عندنا مذهب قلب الإخفاء ومذهب قلب أخذ الحرف ومذهب إيه؟ قلب التخيير. قال الحافظ: ويرجح قول طبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة، لأن إحنا عندنا حديث في قص، وعندنا حديث في إخفاء، وعندنا حديث في جز، وعندنا في حديث في إنهاك، وعندنا حديث في حلق. قال: يرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يبقى احنا معنى ذلك انه ايه؟ بناء على ان الالفاظ الامرة بالاحفاء والاجز والانهاك مع القص يبين ان الغالب في مدلول النصوص الشرعية على الامر الشرعي والذي عمل به كثير من الصحابة هو الايه؟ الاحفاء، هو الاحفاء. فان قص فغير مخالف، يعني لو قص، لان القص بعض الاحفاء، لما ياخذ الجزء ده بس ويزيله تماما ده بعض الاحفاء، لكن من اراد الموافقه فالموافقه التي دلت عليها فعل غالب الصحابه هو الايه؟ الاحفاء. لماذا الاحفاء؟ لانه رقم واحد جاءت به النصوص بالفاظ متعدده، رقم اثنين هو الموافق لمدلول اللغه، رقم ثلاثه انه فعله يشتمل على بقية الألفاظ. يعني لما أحفي يبقى قصيت صح، ولما أحفي يبقى أحلقت، وما أحفي يبقى جزيت، ولما أحفي يبقى أنهكت. لكن لو حفيت، لو مش قصدي أقول أخذت الإطار كما قال مالك فقط، هو ده اللي ممكن يكون ما حققتش الإنهاك ولا الإيه ولا الجز ولا ما شابه، وبالتالي يبقى أحفو الشوارب هو قصها بما يشبه حلقها، فهم؟ بما يشبه إيه؟ حلقة. يبقى اذا لما تجد واحد يقولك غلط انك تحلق شربك هتعرف انه ده ماله قول، لا قول فريق من اهل العلم، ما تقولش يعني ان انت حرام عليك. ولو واحد قال لك انت كده غلط لازم تحلقه برضو تعرف انه ايه. فممكن تلاقي اتنين ماسكين في بعض عشان الشارب بيتخانقوا، ده يقول له احلق وده يقول له لا مش هتحلق، ده يقول له انت مبتدع والتاني يقول له لا تبقى انت فاهم ان الموضوع ايه، ها في سعة، وانه افضل الاقوال هو مقال بالتخير، افضل الاقوال هو مقال بالتخير كما ذهب الى ذلك الطبري واختاره النووي والقاضي عياض رحمه الله، فهم؟ بحيث انه ايه، انه من كان له اوسع وارفق وانفع له الاحفاء يحفي. في واحد شنب ولما بيطلع بيخش مناخيره وتحسه نازل في بقه هيخش اسنانه فيبقى ده، في واحد تاني شربه كله لو شاله محدش عارف هو شكله ايه، فايه يبقى يعني الامر، فدي نقط تبقى تاخد بالك من الامر ده. ليس منا النص الحديث من لم ياخذ من شاربه ليس منا. ليه بقى؟ لان اليهود والنصارى لا ياخذون من شواربهم. مش انت بتشوف النصارى الاسيس القص يعني تلاقي لحيته كبيره وشربه كبير، فتلاقي ايه، فانت مطالب بمخالفته. طب المخالفه عندنا في ايه؟ هو ما بيحلقش لحيته، طب انا بحلقش لحيتي، يبقى طب ما انا هخالفه ازاي؟ يبقى المخالفه تبقى في الشارع، مفهومه؟ المخالفه تبقى في الشارع. طيب مما يتصل بهذا الموضوع، وطبعا دي مسألة مهمة كما ذكرت في أول كلامي عند الكلام على الهدي في الشارب، أنه قال أنه موضوع اللحية متصل به، لأنه هو وفي سياق للألفاظ جاب إحف وعفو، وقلنا أن ده من إيه؟ من بديع اللغة، من بديع السنة، البيان، بديع البيان أنه يأتي بالألفاظ المتقابلة المتضادة. يعني شوف إحف وعفو، إحفاء وإعفاء، ودي إزالة ودي ترك وتكسير. فقال احفوا الشوارب واعفوا اللح، قال احفوا الشوارب واعفوا اللح. في شرح النووي على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وفي الرواية الأخرى وأوفوا اللحى، وهو بقطع الهمزة، وأوفوا في احفوا وأعفوا وأوفوا، يعني أوفوا ها وأوفوا بقطع الهمزة مش بالتخفيف، ها أحفوا اللي هو في الشوارب، وأوفوا اللحى برضو بالقطع. وقال ابن دريد يقال أيضا حفى الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أي أخذ شعره، فعلى هذا تكون همزة أحفو همزة وصل. وقال غيره عفوت الشعر وعفيته في اللحية يعني لغتان. وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وأما أوفو فهو بمعنى أعفو، بمعنى إيه؟ أعفو أي اتركوها وافية، يعني شعر اللحية اللي طالع ده اعفو عنه، لا تأتي عنده، لا تأخذه، لا تسبحه، لا تحلقه، اعفو عنه كأنه إيه؟ سيبه براحته. فهم؟ افهم الكلام ده ليه؟ أنا مش بقوله كده عشان تفهم إنه اللحية مفيش في بعض الأحيان زي ما نفهم لما يكون زاد طولها وزاد عرضها يبقى ممكن تأخذ منها، منهم من قال في النسك ومنهم من قال في الهدي العام، هنفهم الكلام ده. فهو بمعنى أعفو، بمعنى أعفو أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت، قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى، تقال لحى لحية لحى ولحية لحى بكسر اللام وضمه لغتان، والكسر أفصح لحى. وقوله صلى الله عليه وسلم وأرخو اللحى فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. والكلام ده مهم أوي نحن نعرفه، مش من باب انه وفقنا في قراءة زاد المعاد، انما ايضا لاننا نحتاج الى ان الامة تعاود السنة وتراجع ربها في امر محرم تقترفه وهو حلق اللحى. وان كان هناك عذر قبل ذلك او نوع من التعلل باعذار قبل ذلك باسم وجود امن الدولة والمتابعة ومشابه، فالان الحمد لله رب العالمين أري الله من نفسك انك تسارع في الخيرات وتدعوه رغبا ورهبا. فمن المحرم أن يحلق الرجل لحيته وليس له الآن عذر، ليس له الآن عذر، يعني تبقى مغبة وتبقى معرة إن الإنسان يرتكب هذا الحرام. فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجم، ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. ركز في الألفاظ عشان من خلال جملة الألفاظ تعرف كيفية إطلاق اللحى، وليه احنا ما ناخدش منها، وليه ما نقعدش نعملها زي شريط سكة الحديد، وليه ما نعملهاش كده يعني ايه عاملة زي ما يكون مرسومة على صورة، ليه يعني، وليه ما نعملهاش سكسوكة صغيرة تحت كده، فهم؟ وليه ما نقولش الحلاق عمل لنا فيها دورية وفيها خمساية وفيها مش عارف ايه، هل ليه اللي احنا ممنوعين من ذلك كله؟ لان الشرع قال اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وانه وقع عند ابن مهان ارجو، لفظ أرجو اللحى بالجيم قيل هو بمعنى الأول، وأصله أرجئ، أصله أرجئ بالهمزة، فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى، فحصل خمس روايات، حصل خمس روايات في اللحية، أعفوا وأوفوا وأرخو وأرجو ووفروا. شوف بقى خمس روايات ليه بقى؟ عشان اللي ما يجيش بدي يجي بدي، واللي مش فاهم بدي يفهم بدي، بحيث انه بنقول له ايه، سيبها مالكش دعوة بيها، سيبها وابعد عنها، متغاظ طلع رزقك في راسك او في شربك، اما دي سيبك منها. ومعناها كلها تركها على حالها، تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، ده كلام النووي، جماعة من أصحابنا يعني الشافعية رحمهم الله وغيرهم من العلماء يعني من غير الشافعية. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحرقها، واحنا قلنا يكره عند الشافعية يعني ايه، يعني يحرم. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وحياتي تفصيل لبيان هذه العبارة اللي هو متى يؤخذ من طولها وعرضها. وتكره الشهرة في تعظيمها. يعني لو كان واحد ربنا سبحانه وتعالى موفر له في انبات شعره، فبقت اللحية من الكتف للكتف وتصل الى مثلا منتصف البطن، يكره ان يتركها هكذا، لان ده ايه مادة ايه. احنا قلنا من شوية ان اي حاجة تؤدي الى الشهرة ينبغي ان يتنزه عنها المسلم لئلا يشتهر به. ابو لحية راح، ابو لحية جه، يقعد يقول ابو لحية جه وابو لحية راح، فبقت مادة شهرة. والاصل ان الانسان يكون حريص على ان يكون في ايه، في غبراء الناس. وتكره الشهرة في تعظيمها. طبعا احنا كلنا لحالنا الحمد لله رب العالمين، لان احنا مهازيل في الايه، في الجسد، فيعني يدوب الله. كما تكره في قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، يعني هل في حد معين تاخد بعد منه، بحيث طالما ان انت مش مطلوب انك تسيبها تعظم. الغريب ان تلاقي الواحد طلع له اربع شعرات هنا وبياخد منه، يقولك ليه؟ اصل يجوز يتاخد من لحية. اني لحية؟ ده انت تاخد من جلدك، انت ما فيش حاجة عندك، انت تاخد لما تكون اللحية يعني ايه، يعني ملأ بين صدرك، فتبقى شيء مش. وقد اختلف السلف لذلك حد، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا انه لا يتركها لحد الشهرة. يعني يقولك ما ايه، ما تتركهاش لحد ما، بس ما فيش حد، ويأخذ منها. وكره مالك طولها جدا، طولها جدا. يحكى ان من الناس من كانت تجر لحيته معه في الارض، فهم؟ يعني لو فرضنا ان في ناس كده، فهذا مكروه. هذا ليه؟ لان زي ما قلت هتبقى مخالفة لعرف الناس وعهدهم وصورتهم. طبعا الكلام ده يعني مش موجود معانا، بس حتى انا ولو للعلم. وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة، يعني تمسك لحيتك وتقبض، فهم؟ تقبض بعض الشعر، مش تقبض من هنا عند فمك، بعض الشعر، فما زاد يؤخذ. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، وده أعدل المذاهب، والذي كان عليه غالب السلف. من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قال بعد ما ساق كلام: والمختار بقى من هذا الكلام كله ترك اللحية على حالها. ترك اللحية استجابة لإيه؟ للألفاظ الخمسة. وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. مفهوم؟ واضحة؟ أيضا ذكر النووي على كلامي عن الحديث في مسلم: أما إعفاء اللحية فمعناها توفرها، وهو معنى أوفوا اللحى. وفي الرواية الأخرى: وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. فنهى الشرع عن ذلك. في كلام آخر متعلق برضو ببعض الأحكام المتعلقة باللحية، هذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، عشان يتصل الكلام بعضه ببعض. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما أقوم المقام يا إخوان، الدورة